إلى الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق فبلغ رسالة وأرسل أمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وترك أمته على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة المؤمنون، فإننا نعلم أن هذا اليوم هو اليوم الثامن والعشرون من شهر رمضان المبارك، فقد أوشك هذا الشهر الكريم على الرحيم، وهو سيكون شاهدا لكم أو عليكم بما أودعتموه من الأمانة، فمن كان منكم أحسن فليقيم بالإحسان وليسأل الله قبول فإن المعول عليه، ومن كان منكم غير ذلك فليقدم الشهر بالحسنى فإن العمل بالقتال. أيها الأخوة، إننا في الدرس الماضي تكلمنا عن الوسيلة معناها وحكمها، وذلك لأن هذا الدرس مهم جدا ولا سيما عند رأي الناس الذين يخدعون أو يجهلون مثل هذه الأحكام. فبينا أن الوسيلة في اللغة نعم مقصود لذاته ومقصود لغيره، فالمقصود لذاته هي العبادات لأنها وسيلة إلى رضوان الله ومغفرته، والتوسل لغيره هو ما يقدمه الإنسان بين يدي دعائه، وهذا القسم ينقسم إلى أقسام متعددة. القسم الأول التوسل بأسماء الله وصفاته، التوسل بأسماء الله سواء كان عاما أو خاصا. من يأتي بمثال من العام؟ أن يقول قائل: اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى أن تغفر لي. تمام، وهل لهذا شاهد الحديث؟ شاهد من الحديث نعم. حديث المسعود في دعاء الهم والغم أو الهم والكرب. ها عبدك ابن عبدك في الله عبدك ابن عبدك ما في الله هي ما في يدي بيدك ما في في حكمك عدل في يدي خلاص أو علمته نعم
أو استعذرت علم الغيب عندك
أن تجعل القرآن أن تجعل أن تدع في علم الغيب عندك، أن تجعل لا نفهك بسيط أن تدع صلى عظيم ربيع قلبي وجلاء حزني ولهذا همي وغم. احفظ الحديث هذا لأن جعل الكرب والغم يمكن تحتاج أن والله يقطع عليك الخير ويحتاج غيره. طيب ما هو الشاهد من هذا الحديث؟ نعم لا اللي مجيب لا يفعله من أجاب فلا أحفظه من جواب. نعم الشاهد قول الأصل بكل اسم ولد سنة. وقد يكون التوسل باسم خاص اللهم يا رب اغفر. طيب وفي هذا القسم او في هذا النوع ذكرنا انه ينبغي ان يكون التوكل باسم يعني يكون التوكل باسم مناسب لما تدعو به. فبمغفرة يا غفور خذ في التوبة يا غفور تب عليك. نعم نعم القسم الثاني في التوسل تفضل. التوسل بإصلاح الله قد يكون عاما وقد يكون خاصا. مثال عام اللهم في أسمائك الحسنى وصفاتك
العظمى. طيب لا انتبه بدل يا طب هذه ما يقولون في نفسك
وعسك في الخاص هذا جسم
يا مجيبا
هذا ايضا لا أصفها لكن أنا أريد أصفها المعنوية.
كما قلت
لا 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 طيب بحث أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أبي وأبو وحال. ومثل أيضا اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا وأسألك خشيتك بالغيب والشهادة وكلمة الحق في الغضب والرضا والقصد بالفقر والغنى وأسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع وأسألك الرضا بعد القضاء وأسألك برد العيش بعد الموت وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير قضاء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم اجزني بدينة الإيمان واجعلني من الهداة المهتدين. الشاهد من هذا الشاهد اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق تحكيم فإن هذا لذلك توسط الصدر والصدر هنا هي العلم الصدر هنا لا ما أصدر
هذا الأسئلة هنا من واجهة لأننا ماشي إلى وين
صفة التوسل فيها هنا اللهم بعلمك الغيب ما هي؟ بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق هما العلم والقدرة. طيب من التوسل بالصفات التوسل من؟ نعم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. فكاء هنا بشكل يعني ما معنى فكاء في التعليم ذكرنا أنه على التقرير يندفع إشكال أو رده كثير من العلماء.
تشكل بالثلاثة بس بالله
انه
يعتبر الاطلاع على يعني يكون الثلاثة على معلومات من الله.
يعتبر
من
الله على
إبراهيم أكثر أعظم من صلاة عليه الصلاة والسلام. وهم يشاهدون أن يكون ثابت التشبيه لازم أن يكون صلاة الله على إبراهيم وآله أعظم من صلاته على محمد وعليه. طيب ما وجه قول ذلك لازما؟ لأن المشبه به أقوى من المشبه. وقل لي فشفاه الله من عيد من مرض عين، وقال اللهم كما شفيتني من مرض عيني فاشفني من مرض اذني. يجوز هذا ولا لا؟ وهذا التوقف بماذا؟ من يحكم من باب التوقف بالافعال. تمام. القسم الرابع الثالث نعم التوصل بالإيمان بالله. التوصل بالإيمان بالله عز وجل، ومنه قوله تعالى ربنا إنا سمعنا منادي من هذا الإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا بمبالغة. الرابع
لا
في حال العقل حال الزاد. طيب مثاله قوله تعالى عن موسى فتقى له ما في مصر لا يصل فقال رب اني لما انزلت الي من خير فقير. هل توصل الى بذكر حال الزاد؟ لا نشوف الجماعة دولة. الخامس واحد منها ربع الصالحة. نعم جبا قل التوسل بدعاء من ترجى إجابة دعاء دعاء. ومثال مثال حديث الاستسقاء ما هو؟ لا لا يا رسول الله عقدنا
هلكت الزرع
هلكت الاموال وانقطعت السبل فادعوا الله. نعم احسن اكتب دخل اعرابي والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب او دخل رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعه فاستقبل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت الاموال وانقطعت السبل فادعوا الله يغيثنا. نعم فدعا. ومنه قول عكاشة بن محصن قدر الله أن يجعلني منهم أي من السبعين ألفا الذين يدخلون الجنة فلا إحساب ولا عذاب. طيب ستة أظن ثالث هذا خمسة الآن ثالث نعم التوسل بالأعمال الصالحة مثل قصة الثلاثة الذين انطبق الغار عليهم فتوسلوا الله بصالح أعمال فأنجاهم الله منهم كذا بارك الله فيك. السادس السابق لا 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 فيه فيه لا لا فيه
هذا سبع. نعم. لا 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 التوكل بأسماء الله، التوكل بإخبار الله، التوكل بالإيمان به، التوكل بالأعمال الصالحة، التوكل بدعاء من قد إجابته، التوكل بحال تلك الحال الجاهل.
نعم، هو الحكم من الله الحاكم،
لكن نحن كيف نعلم هذا؟ نقول حصل به ولا عنده؟ حصل عنده لا لا به، حصل عنده لا به. فهمت الآن؟ فمثلا لو أن رجلا جاء ميتا ثم شاء الله عز وجل أن يحصل ما دعا به، فقال هذا الداعي إذا الميت يجيب، نقول هذا الذي حصل لم يحصل بدعاء الميت، وإنما حصل عند دعائك لا به. وفرق بين ما يحصل عند الشيء وما يحصل بالشيء. تمام؟ طيب احسن تسلم. لو قال قائل كيف تجزم بأن هذا الذي حصل حصل عنده لا به؟ كيف تجزم؟ أليس من الجائز أن يكون حصل به؟ أجب؟ نعم. ها؟ إيه. هذا بالعكس، لأن الميت مثلا لو صار يمكن نفع أحد الناس أنا تمام صار الرقيق، لكن أنا أريد نقصا من القرآن. نقص من القرآن عند الشيء هو الآن يتذكر. والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا بضلال. واضح؟ كيف صورة الذي يبسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه؟ يعني يقول هكذا كيف يسقط؟ يصل ولا ما يصل؟ طيب أحسنت. طيب اجلس بارك الله فيك. في هذه المقاربة من السماء الآن ما هي هذه المقاربة من السماء الآن؟ ما هي هذه المقاربة من السماء الآن؟ ما هي هذه المقاربة من السماء الآن؟ ومن أظن ممن يدعو من الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم أعداء غافلون وإذا أكثر الناس كان لهم أعداء وكان بعبادتهم كافرين. إذا أنا أجزم الآن بأن ما حصل عند دعاء هذه الأصنام لم يحصل بدعائها وإنما حصل عنده، ذكرنا مثالين اذكر الله فيهما عباده وقد حرم عليهم تناول على الشيء، ومن عباد الله من انتذر ومنهم من تحير. الصيد يوم السبت وماذا فعل به؟ حرم الله عليهم الصيد السماء يوم السبت، فابتلاهم الله بأن يكون يوم السبت جاء في الحوت بكثرة عظيمة في غير يوم السبت لا، فقال لا بد لنا من حيلة فصاروا يضعون شباكا يوم الجمعة فداخل كتان ومسار تدخل الشباك. فإذا كان يوم الأحد جاءوا فأخذوا تمام. طيب استمع فماذا إذا ابتلاهم الله عز وجل فلم يخطئوا فقلبهم الله تعالى قردة. ولقد علمتم الذين اخذوا منه السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وهذه قردة الجماعة هي هؤلاء القوم هم هؤلاء القوم لا القردة الموجودة الآن ليس منه. طيب المثال الثاني نعم لا المثال الثاني يا جماعه بنو ادم حسده الا ما شاء الله. نعم لما حرم الله عليهم الصيد وهم حرم ابتلاهم الله عز وجل في الصيد تنالوا ايديهم ورماحهم ليعلم الله من يخافوا بالغيب. فهل فرقوا على الصيد او تحير عليك اليهود؟ الحمد لله. نعم بارك الله فيك. اقترح علي بعض الناس وانا اشاوركم الان قال ان الاسئله كثيره وان الاسئله قد تكون اقيد من الدرس واننا نود ان نقتصر على المناقشه ثم ناخذ الاسئله. والأسئلة قول المقرد قول وتحل للأسواق كل ما تحل. نعم نعم تحل. فيمكن أن نزور أن نشيع زوجها الثاني زوجها الأول الذي مات عنه يعني يجي واحد يزورها قبل أن يكون زوج الأول ويأخذ الزوج الثاني يشيع زوجها الأول الذي ماذا؟ والذين قالوا ناقشت بأطول الأجلين قالوا يجب أن ننظر أيهما أطول الحمل أم الأرض الأخذ الواقعية. فإذا قدر أن امرأة بقيت في حملها 16 متى تنتهي العدة؟ بعد 16. وإذا قلت أن امرأة بقيت في حملها 3 أشهر فإنها تنتظر حتى يتم لها 4 أشهر وعشر أيام. الذين قالوا تعتد بأطول الأجلين قولهم وجيه لأنها إذا اعتدت بأطول الأجلين فقد اعتدت يقينا. لكن هذا القول نعم لكن هذا القول مرجوح لأن السنة دلت على أن المرأة المتوفى عنها زوجها إذا وضعت وهي حامل إذا وضعت الحمل ولو في مدة قليلة فإنها تنقضي عدتها. فإن تبيعة الأسلمية رضي الله عنها نفست بعد موت زوجها بليالي فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتزوج. إذا الخلاف هذا موجود. وهل هذا الخلاف صار سببا للعذاب والبغضة ونيل بعضهم من بعض أم لم يؤثر في ذلك شيئا؟ لم يؤثر في ذلك شيئا. ومع الأسف أن بعض الإخوة الطيبين اليوم الذين نعلم بحسب ما نرى عندهم من الحرص على العلم والخير أنهم لا يريدون إلا الخير، تحصل بينهم العداوة والشحنة في مثل هذه الخلافات، بل في أدنى من هذه الخلافات. وهذا بلا شك وصمة عظيمة بالنسبة لهذه الصفوة الإسلامية التي من الله علينا بها في هذا العهد الأخير. الصفوة الإسلامية التي من الله علينا بها في عهد في هذا العهد الأخير. ولا أعظم في تفتيت القوة من التفرق بين ذوي القوة. قال الله تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. فهناك قوم سلفيون، وهناك قوم إخوانيون، وهناك قوم تبليغيون، وهناك قوم فيهم كذا وفيهم كذا، ما أدري شيء الأحزاب. وهذا خطأ، والواجب أن نكون أمة واحدة، لا يضلل بعضنا بعضا أو يحقد بعضنا على بعض في مسائل هي مساغ للاجتهاد. وأقول إن من خالفني بمقتضى الدليل عنده فهو في الحقيقة لم يخالف، لم يخالف. لماذا؟ لأني أنا أرى أنه يجب على الإنسان أن يتبع مقتضى الدليل عنده ولو خالفه من خالفه من الناس. أرى هذا. وهذا الرجل الذي مشى على هذه القاعدة وخالفني بمقتضى الدليل عنده، هل وافقني في رأيي ولا خالفني؟ وافقني، وافقني في رأيي، لأني أرى أنه من الواجب أن من قام عنده الدليل على شيء أن يتبع مقتضى الدليل. وهذا الرجل الذي خالفني بمقتضى الدليل مشى على ما أرى، أليس كذلك؟ طيب، ثم إني أقول أيها الإخوة، إذا خالفك في رأيك فإن ادعيت أن قولك حجة عليه دفعه بدعوى أن قوله حجة عليه، أليس كذلك؟ نقول أنت الآن تقول كذا وكذا وتدعي أن قولك حجة عليه، وأنا أقول كذا وكذا وأدعي أن قولي حجة عليه. إذن لا يمكن أن تحتج علي بقولي وتلزمني بالقول به إلا ويجب عليك أن تمكنني من الاحتجاج بقولي عليك وإلزامك بقولي، وإلا كنت متناقضا في الطريق. وعلى هذا فيجب على المرء أن يكون منصفا، فإذا كان لا يرى أن لزاما على خصمه، وأقول خصمه من باب التوضيح وإلا فأرجو لا يكون هناك خصم مقصود، إذا كان يرى أنه لا يجب أن ينصاع هو إلى خصمه، فكيف إن من العدل أن لا يرى وجوبا صياع خصمه لقوله. نعم. وكذلك أيضا يوجد أناس يتبعون أو يميلون إلى رأي بعض العلماء، وتجد هؤلاء الناس إذا خالف متبوعهم أحدا أو إذا خالف متبوعهم أحد تجده يكره ويبغض. لماذا لم يقل بقول فلان الذي أنا أرجحه؟ وهذا أيضا من الخطأ، فإن هذا المتبوع إذا كان على حق فإنه يكره أن ينتصر الناس لقوله بدون دليل. ولهذا وردت عن الأئمة الكبار عبارات تدل على أنه إذا خالف قولهم الكتاب والسنة فإن الواجب طرح هذا القول وعدم الاعتداد به، وهم رحمهم الله ينهون غيرهم أن يقلدهم. بل يرون أن تقليدهم مع وجود ما يخالفه من الدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يرون أن ذلك محرم ولا يجوز. فكيف تنتظر أنت بعالم تثق بقوله ثم تكره من خالفه ويكون بينك وبينه عداوة؟ هذا أيضا من الخطأ ومن الخلل الذي يحل بهذه الصحوة المباركة التي بين الشباب. ثم إن بعض الشباب بل بعض الناس حتى العوام يسمعون أحيانا فتاوي مختلفة بين العلماء فيقولون ما موقفنا من هذا الاختلاف؟ والجواب أن نقول إذا رأيت اختلاف عالمين في مسألة من المسائل فإن كنت أهلا للاستدلال، مش معنى أهل الاستدلال يعني يمكنك أن تعرف الحق بدليله، فرافع أدلة قول كل واحد منهما ثم رجح ما تراه أرجح. وإن كنت لست أهل الاستدلال مثل العامي اللي ما يعرف يستدل، فقد اختلف العلماء في هذه المسألة. فمنهم قبل أن أخطو هذه الخطوة، إذا كنت لا تعرف الاستدلال فإنك تأخذ بقول من تراه أقرب إلى الصواب، بقول من تراه أقرب إلى الصواب. من حيث إيش؟ من حيث العلم ومن حيث الأمانة والديانة. فقول من حيث العلم لأنه يوجد بعض طلبة العلم عنده حرص على العبادة واجتهاد في العبادة لكنه ضعيف العلم، فلا أثق بقول من هذه الناحية. ويوجد بعض طلبة العلم جيدا في العلم ومدركا لكنه من حيث الديانة والأمانة ضعيف، فلا أثق به. لماذا؟ لضعف دينه وأمانته. فإذا اختلف عندك رجلان وأحدهما في نظرك أرجح من حيث العلم والديانة والأمانة فإنك تقدمه. ونظير ذلك في المحسود، لو كان فيك مرض ووصف لك الطبيبان كل واحد منهما وصف لك وصفا، فبأي الوصفتين تأخذ؟ وصفة من تراه أقوى في الطب وأكثر أمنا. هكذا أيضا الأحكام الشرعية، اتبع من تراه أقرب إلى الصواب. فإن تساوى الرجلان عندك أو لم تعلم أيهما أقرب لكونك رجلا غريبا، فاختلف العلماء في هذه المسألة، فقال بعضهم تأخذ بالأشد، تأخذ بالأشد لأنه الأحوط، وقال بعضهم تأخذ بالأيسر لأنه الأحب إلى الله. وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا خير بين أمرين اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، ولأن الأيسر هو الموافق لروح الدين الإسلامي، فإن الدين الإسلامي كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين يسر، فتأخذ الأيسر، ولأن الأصل براءة الذمة. وقال بعض العلماء تخير بينهما لأن الأشد في جانبه الترجيح في الاحتياط والأيسر في جانبه الترجيح بما ذكرناه من المرجحات. والأظهر عندي أنك تأخذ بالأيسر لأنه كما قلنا هو الذي يحبه الله عز وجل، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين لاختار أيسرهما، والثالث ولأنه أشد موافقة لروح الدين الإسلامي. وهذا ما لم يكن هناك مرجح، فإن وجد مرجح أو انقدح في ذهنك أن أحدهما أقرب فخذ به. ونقتصر على هذا القدر لأن عندي أسئلة كثيرة جماعة. يكفي هذا. نعم ها إذا كان يجهل إذا كان يجهل أو شك يجهل. نعم يجهل حال الرجلين لا يدري أيهما أعلم ولا أيهما أبين. قد إن هذا البلد واستفتى عالما فأتاه واستفتى الآخر فأتاه بخلاف الأول وهو لا يدري أيهما أعلم ولا أيهما أبين ولا آمن. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. شكرا لفضيلة الشيخ، نسأل الله أن يفعلنا ما سمعنا ويعلمنا ما ينفعنا. أما هو سؤال هذا اليوم، يقول السائل: لقد طلقت زوجتي بعد جماع ولم تطر بعد جماع بطرس من جامعة العفيف وقد مضى على هذا الطلاق سنة كاملة. السؤال: هل علي أن أراجعها كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث هو فليراجعها؟ أو أن الطلقة قد تمت ولا تعود إلا بعقد جديد؟ أستفتون جزاكم الله.
هذا الرجل لعله لما سمع كلامنا بالأمس دب في قلبه الرجوع إلى زوجته، وإلا فالظاهر أن هذا الرجل قد فارقها وانتهى منها، وأنه تمشى في طلاقه على قول جمهور العلماء وعلى قول الأئمة الأربعة، وهو أن طلاقه واقع، وربما يكون لديه صك من المأذون الشرعي بأنه طلق طلقة وأفهمته بأن هذا الطلاق واقع ونافع. ولهذا أنا أرجو أن يعفينا من الجواب على هذا السؤال.
يقول السائل: ما رأي فضيلتكم في إدخال الأكل إلى الحرم وكذلك المسجلات علما بأنها ممنوعة
المدرسة؟ لعله يريد أن يأخذوا هذه المسجلات الآن تخلوها عندهم. قل لعله يريد أن تؤخذ هذه المسجلات حتى تودع في المستودع. أما الأكل فأرى أنه مناسب جدا أن يمنع من دخوله إلى المسجد الحرام، لأنه لما كانت الأطعمة تدخل إلى المسجد الحرام كان في حالة مزرية بالنسبة للنظافة، ولو كانت تدخل لازداد الأمر شدة، لأن الآن بدأوا يدخلون بكراكين الحليب وأشياء كثيرة مما تكون نفايات فيصبح حال فيصبح المسجد الحرام مملوءا من الزبل. فأنا أؤيد منع دخول الطعام إلى المسجد الحرام. أما المسجلات فالذي أرى أن الإنسان إذا كان يسجل ما يقيم العلماء من درس العلم أنه لا مانع من ذلك، ولا أظن أن المسؤولين عن الحرم يمنعون من هذا. أنتم لستم تملون علي الجواب، أنا الذي أجيب.
أمشي. هل يجوز أن تبارك أن تمارس البنوك بيع المرابحة؟ وهل يجوز أن يودع الشخص أمواله إياه؟
نعم. أولا، ما هو بيع المرابحة؟ بيع المرابحة أن يبيع الإنسان السلعة برأس مالها وربح معروف بعد أن تكون ملكا له وبعد أن يكون الثمن معلوما، يعني لا بد من شرطين. المرابحة أن يبيع السلعة برأس مالها وربح معلوم، ولا بد فيها من شرطين: أن تكون ملكا للبائع، وأن يكون ثمنها معلوما. فإن لم تكن ملكا له بأن اتفق البائع والمشتري على أن يبيعه سلعة بثمن يربح فيها 1/10 مثلا، ثم يذهب إلى رجل ثالث يشتري السلعة منه ويبيعها على هذا المشتري فإن هذا حرام ولا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث حكيم الحزام: لا تبع ما ليس عندك. وأنت ربما تبيع السلعة بناء على أنها موجودة في المعرض، ثم تذهب إلى المعرض وتجد المعرض قد انتهى ما فيه، وحينئذ ربما يبقى نزاع بين البائع والمشتري. الشرط الثاني إيش؟ أن يكون الثمن معلوما. لمن معلوم؟ للبائع والمشتري أيضا، للبائع والمشتري. كيف البائع والمشتري؟ أليس البائع قد علم الثمن؟ نقول لا، ربما لا يعلم البائع الثمن، ربما لا يعلم البائع الثمن. كيف ذلك؟ قد يكون البائع موكلا شخصا يشتري له السلعة، والوكيل لم يعلمه بثمنها، الوكيل لم يعلمه بثمنها، وحينئذ يأتي المشتري يشتريها من البائع وهو لا يعلم التنوشها. الوكيل اشتراها للبائع والبائع لا يعلم الثمن والمشتري يعلم الثمن، ولهذا نقول لا بد أن يكون الثمن معلوما عند البائع والمشتري. طيب، مثال ذلك: اشتريت سيارة ب30,000، فجاء رجل وطلب أن يشتريها مني مرابحة على أن أربح في كل 10,000 فبعتها عليه، يصح البيع ولا لا؟ يصح البيع. فكم تكون به الآن؟ ب33,000، وهذا ثمن معلوم للبائع والمشتري، والسلعة موجودة عند البائع ومملوكة عنده ولا بأس به. أما وضع الدراهم في البنوك فإن وضع الدراهم في البنوك على 3 أوجه. الوجه الأول أن يودعها عند البنك على أنها وديعة محضة، انتبه ولد، على أنها وديعة محضة. وكيف تكون وديعة محضة؟ يعني يعطيها الدراهم وتبقى بعينها عند البنك محفورة لصاحبها، لا يدخلها البنك في صندوقه، ولكن يحفظها لصاحبها. ومن المعلوم أن البنك في مثل هذا الحال لم يحفظها لصاحبها إلا بأجرة شهرية أو سنوية أو يومية، وهذا القسم جائز ولا إشكال فيه، وأظن أن البنوك تستعمله في المصاغات، بمعنى أنه يوجد عند البنك مستودعات للحلي، فيكون عند هذه المرأة حلي كثير تأتي به إلى البنك ويحفظه في المستودع على أن يأخذ منها أجرة شهرية أو يومية أو سنوية. أما القسم الثاني فأن يعطي الإنسان البنك الدراهم، والبنك يدخلها في صندوق ويتصرف فيها. هذا القسم يسميه الناس الآن ودائع، والحقيقة أنه ليس بوديعة. الوديعة لا يمكن للمودع أن يتصرف فيها، ولهذا قال العلماء في باب الوديعة: إذا أذن المودع للمودع أن يتصرف في الوديعة صارت قرضا. وعلى هذا الواقع أنني إذا وضعت الدراهم في البنك وجعلها في الصندوق فإن حقيقة هذه الوديعة هي القرض، يعني يتصرف فيها، وإذا طلبتها أعطانيها. القسم الثالث أن يضع الدراهم عند البنك على أن يعطيه البنك ربحا سنويا أو شهريا بالنسبة أو بغير النسبة، فهذا محرم لأنه ربا، لأنه ربا. والربا كما نعلم جميعا ورد فيه من الوعيد ما لم يرد في غيره مما عدا الشرك. استمع: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. من الذي يستطيع أن يعلن الحرب على الله ورسوله؟ والله ما من أحد يعلن الحرب على الله ورسوله إلا كان مخذولا مهزوما، فإن الله تعالى لا مقاوم له. إن لم تفعلوا، يعني إن لم تتركوا ما بقي من الربا الذي قد أجريتم عقده من قبل، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فما بالك بعقد بربا يعقد عقده مجددا، أفلا يكون أعظم وأشد؟ بلى. وإن تبتم فما الذي يحل لكم؟ فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. ولكن أصحاب الربا لما قرأوا آخر الآية قالوا لنا: إن الربا المحرم ما تضمن الظلم، أما ما لم يتضمن الظلم فليس بمحرم، لأن الله يقول: إن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وهذا دليل على أن الربا لا يحرم إلا إذا اشتمل على الظلم. ونحن إذا أخذنا منك 10,000 ريال وأعطيناك بعد سنة 11 ريالا فهل ظلمناك؟ هل ظلمناك؟ هل ظلمناك؟ لا، ما ظلمناه، أعطيناه زيادة على ماله. والظلم هو النقص، كما قال تعالى: كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، أي لم تنقص. انتبه. وهل آخذ هذه الزيادة ظالم للمأخوذة منه؟ ها؟ لا، هو يقول: ما ظلمنا، نحن أخذنا ماله وبعنا واشترينا فيه وأعطيناه 10%، لكن كسبنا من ورائه 20%. ففي الواقع أنه ما ظلمنا بأخذ الزيادة، بل نحن استفدنا من ماله. فلا ظلم علينا ولا ظلم عليه. والله عز وجل يقول: لا تظلمون ولا تظلمون. فما بالكم تشنعون علينا أخذ الربا الذي ليس فيه ظلم؟ لماذا تحتجون علينا بأول الآية وتغمضون أعينكم عن آخرها؟ لماذا تنظرون إلى النص نظر الأعور الذي يرى من عين واحدة؟ لماذا تعاملون في هذا النص معاملة من قال: ما قال ربك ويل للأولى سكروا، وإنما قال ويل للمصلين؟ يقول: الله ما قال ويل للذين يسكرون، يقول ويل للمصلين. وحدث الذين هم عن صلاتهم ساهون. ثم يقول: ما قال الله، يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة، ويسكر. أنتم تقولون لا تأكلوا الربا وتسكتون عن قوله: إن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فإذا كنتم صادقين في الاستدلال والتجرد من الهوى، فقولوا إن الربا لا يكون محرما إلا حيث يكون ظلما، وإلا فهو داخل في عموم قوله وأحل الله البيع. ماذا نقول؟ يعني أن قوله لا تظلمون ولا تظلمون مفرع على قوله فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، لكن أعتقد أن هذا لا يجيب الإشكال، لأنه يعود إلى أن الربا إنما حرم لكونه ظلما، فتعود المسألة جدعة. نعم ايش؟ يحتاج الى سلك تلفون ولا فرق؟ يعني البنك أعرف الجواب. أما بالنسبة للمعطي الذي أعطى الدراهم هو مضمون له، يقول أنا أخذ منك 100,000 إذا أعطيت 110. إذا
ربحت 4 يصير خسارة مرة أخرى. إي. وإذا أخذت البنك
يصير خسارة مرة أخرى. طيب، يعني هذا بالنسبة للبنك ما هو مضمون. قد يتاجر بهذا المال ويخسر، نعم، فيكون مظلوما، وقد يتاجر فيربح أكثر مما أعطى فيكون مظلوما، يكون مظلوما اللي أخذ النسبة هذا، قل لا، اللي أخذ الربا، لأننا ظلمناه حيث أعطيناه أقل من ربح ماله، صح؟ طيب، هذا وهم جيد، اسمع. لكننا نقول إن السنة دلت على ثبوت الربا حتى مع انتفاء الظلم، السنة دلت على ثبوت الربا حتى مع انتفاء الظلم قطعا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جيء إليه بتمر جيد فسأل هل هذا تمرنا؟ قالوا لا، ولكننا نأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة، فقال رده هذا الربا، بع تمرنا ثم اشتري بثمنه تمرا، إذا بعت صاعا جيدا بصاعين رديئا والقيمة واحدة فيه ظلم ولا لا؟ أسألكم يا جماعة، إذا بعت صاعا جيدا بصاعين رديئين والقيمة واحدة ما فيها ظلم إطلاقا، ما فيها ظلم بلا أشكال، ومع ذلك جعله النبي صلى الله عليه وسلم ربا وأمر برده، وهذا دليل على أن الربا يثبت سواء تحقق الظلم أم لم يتحقق. واضح يا جماعة؟ زين، نستمر في ذكر الآيات اللي فيها الربا. يقول عز وجل وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون، كذا وش بعده؟ قبل نعم. يقول عز وجل فمن وأحل الله البيع الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فتوعد الله على من عاد إلى الربا بعد أن علم حكمه، توعده الله بأنه من أصحاب النار خالدا فيها. وثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه وقال هم سواء. ذكرنا أن الوديعة جائز، ذكرنا حكم ذكرنا أن الوديعة جائزة ولا فيها شيء، ولكن ذكرنا أنه لا بد أن البنك يأخذ أجرة. والثاني الثاني وهو إيداعه على سبيل القرض، بمعنى أني أعطيه دراهم بدون ربح ولكن يجعله في الصندوق وينتفع بها، هذا إن دعت الحاجة إليه، بأن كان عند الإنسان مال يخشى عليه ولم يجد مأمنا إلا أن يضعه عند البنك فهذا لا بأس منه، وإلا فلا يضعه، لأنه إذا وضعه سوف ينمي رأس مال البنك ويؤدي بالتالي إلى ازدياد الربا في ماله. السؤال الشفوي ممنوع تعليقا او ابتداء. يلا
يقول السائل ما تفسير قوله تعالى ان الساعه الواقيه اكان
وقيه. اذا كان ما عندهم فقراء بلدهم ما في مال، لكن بشرط ان تصل الى افغانستان في ايام العيد، يعني قبل
ما في
اجل ما يجوز، اجل يفوتهم.
يقول السائل ما تفسير قوله تعالى ان الساعه اتيه ما كان وقيدا.
يقول الله عز وجل ان الساعه اتيه اكاد اخفيها، اي اقرب، لان كاد بمعنى قرب، اي اقرب من اخفائها، ولكنني لم اخفها. والمراد أنه سبحانه وتعالى لم يخف قربه، وذلك بما جعله من الأشرار الدالة على اقترابها، كقوله تعالى فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. فأشراط الساعة دليل على قربها، والعلم بقربها نوع من العلم بها، أما العلم بوقوعها فعلا فهذا لا يصل إليه أحد من البشر ولا من غير البشر. ولهذا لما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة قال له ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، قال فأخبرني عن أمراتها فأخبره. هذا هو المعنى الصحيح للآية الكريمة. وإن كان بعض العلماء يقول إن معنى الآية أكاد أخفيها حتى عن نفسي، أكاد أخفيها عن نفسي، وهذا من باب المبالغة في إخفائها. ونظير هذا قوله صلى الله عليه وسلم ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، فإن هذا من باب المبالغة في الإخفاء. وإلا فإن الإنسان إذا تصدقت يمينه بصدقة فإن شماله سوف تعلم بلا شك. ولكن المعنى الذي ذكرته أول هو الصحيح، أن المعنى أكاد أخفيها بحيث لا أجعل لها علامات، ولكنني جعلت لها علامات، وهذا نوع من العلم بها، لأن الإنسان إذا رأى أشراط الساعة علم بقربها. نعم.
يقول السائل هل هذا الحديث صحيح أم لا؟ رحم الله من صلى
قبل العصر أربع ركعات. كلما جاءكم هذا الحديث لا تجيبون.
يقول السائل هل يجوز أدفع زكاة الفطر عن أولادي وهم الآن كبير وأنا في مكة؟
نعم يجوز الإنسان أن يدفع زكاة الفطر عن عائلته إذا لم يكونوا معه في البلد، فإذا كان هو في مكة وهم في الرياض جاز أن يدفع زكاة الفطر عنهم هنا، ولكن الأفضل أن يزكي الإنسان زكاة أو أن يدفع الإنسان زكاة الفطر في المكان الذي أدركه وقت الدفع وهو فيه، فإذا أدركك الوقت وأنت في مكة فادفعها في مكة، وأنت في الرياض ادفعها في الرياض. بعض العائلة في مكة وبعضهم في الرياض، الذين في الرياض يدفعونها في الرياض والذين في مكة يدفعونها في مكة، لأن زكاة الفطر تتبع البدن. نعم.
يقول السائل هل أطوف طواف الوداع وأصلي صلاة العيد؟
إذا طاف الإنسان طواف الوداع وأقيمت صلاة العيد فليصلي ولا حرج، وأما إذا لم يكن الأمر كذلك فإن الأفضل أن يجعل الطواف بعد صلاة العيد حتى يكون آخر عهد البيت الطواف. نعم.
يقول السائل ما هو الأفضل للمتمكنين، ما هو الأفضل للمتمكنين من رؤية الكعبة خصوصا الطواف وهو في المطاف وهو يصلي، أن ينظر إلى الكعبة أم إلى مكان السجود؟
نعم. الأفضل للمصلي وهو يصلي أن ينظر إلى موضع سجوده لا إلى الكعبة، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المصلي أن ينظر إلى الكعبة إذا كان يشاهدها، ولأن نظره إلى الكعبة وهو يصلي يستلزم أن ينشغل بصره بالطائفين، لأن الطائفين حول الكعبة كثيرون ويلفتون النظر، فربما يشغل النظر إلى الكعبة بهؤلاء الطائفين ويبعد عن صلاته. والنبي صلى الله عليه وسلم كان عليه ذات يوم وهو يصلي خميصة فنظر إلى أعلامها وهو يصلي نظرة، فلما انصرف من صلاته قال اذهبوا بخميصة هذه إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية أبي جهم فإنها أي الخميصة ألهتني آنفا عن صلاتي. فكل ما يلهي المصلي فإنه ينبغي له أن يغض البصر عنه. ولكن ما تقولون في مصل يتعمد اللهو حيث ينظر إلى الساعة وهو يصلي وينظر إلى القلم وهو يصلي، وإذا تذكر حادثا وهو يصلي أخرج القلم والورقة وكتبها؟ نعم. ما تقول في مثل هذا؟ لا شك أن هذا خطأ، خطأ عظيم. لا الأخير هو ما كتب رسالة، يعني كتابة بسيطة رؤوس أقلام، فهو يقول لئلا أنسى إذا سلمت، لأن الشيطان يأتي الإنسان وهو يصلي يقول أذكر كذا أذكر كذا، يذكره بشيء نفسه. حتى أنه ذكر أن رجلا جاء إلى أبي حنيفة رحمه الله، وأبو حنيفة إمام عالم جليل إمام إلى أئمة الأربعة، وكان رجلا قد أتاه الله مع العلم ذكاء، والذكاء مع العقل والعلم يفيد صاحبه. جاءه رجل فقال إني نسيت حاجة أهمتني وأشغلتني فماذا تأمرني؟ قال اذهب فتوضأ وصل ثم أتني بعد الصلاة. فذهب الرجل وتوضأ وصلى، وفي أثناء الصلاة ذكره الشيطان إياه، ثم جاء إلى أبي حنيفة بعد ذلك وأخبره أنه ذكرها حين شرعة الصلاة. لكنني أقول هذا ولست أريد منكم كلما نسيتم شيئا أن تذهبوا وتصلوا، أبدا، هذه أقولها قصة لكنها ليست عبرة، ليست عبرة. إنما الإنسان إذا أقبل على الصلاة ينبغي أن يقبل على ربه لأنه واقف بين يديه. طيب.
يقول السائل ما حكم من أراد أن يعتمر عن أحد الوالدين وهم ضامنهم على قيد الحياة، ولكن حال بينه وبين العمرة مرض وتعدى الميقات الذي أتى عليه بدون إحرام بسبب المرض، والآن يريد أن يعتمر بعد أن شفاه الله وهو في مكة، هل يحرم من أي مكان في مكة
أم عليه أن يخرج إلى التنعيم أو على الميقات من المغرب؟
نعم، الواجب على من أراد العمرة أو الحج أيضا ومر بالميقات أن لا يتجاوز الميقات حتى يحرم منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه ابن عمر رضي الله عنهما قال يهل أهل المدينة من الحليفة. يهل، وكلمة يهل خبر بمعنى إيش؟ بمعنى الأمر، خبر بمعنى الأمر. وعلى هذا فيجب على من أراد الحج والعمرة إذا مر بالميقات أن يهل منه ولا يتجاوزه، فإن فعل وتجاوز وجب عليه أن يرجع ليحرم منه، وإذا رجع وأحرم منه فلا فدية عليه. فإن أحرم من مكانه ولم يرجع فعليه عند أهل العلم فدية يذبحها ويوزعها على فقراء مكة. وبناء على ذلك نقول لهذا الذي جاء إلى مكة ناوي العمرة ولكنه مرض عند الميقات ولم يحرم ثم شفاه الله، نقول إنه يجب عليك الآن أن تذهب إلى الميقات الذي مررت به وتحرم منه. نعم.
نقول السائل إنني مشارك لأخي في محل تجاري وأنا المسؤول عن هذا المحل، وعندما أعطي أخي نصيبه من الربح يذهب ليصرفه في أشياء لا ترضي الله عز وجل في السفر إلى خارج، هل يجوز لي أن أخذ نصيبه من الربح حتى أن يهتدي يهديه الله وأعطي نصيبه وما رأيه في هذا؟
الذي أرى أنه لا يجوز لك أن تحول بينهم وبين مالك، ولكن عليك أن تسلم إليه ماله وأن تناصحه وتخوفه من الله عز وجل، فإن استمر على ما هو عليه فإن من الممكن أن تستعين بأحد من أصدقائه أو بأحد من أقاربه على نصحه لعل الله يهديه. وأما أن تحول بينه وبين ماله من أجل أنه يعبث ويلعب فيه فهذا لا يمكن، إلا إذا كان لك ولاية عليه من قبل المحكمة الشرعية فهذا شيء آخر. نعم.
يقول السائل
امرأة حجت
مع محرم لها حج تمتع، وعندما طاف بالعمرة وأكمل الشوق السادس قال محرمها أن هذا الشوق السابع وأصر على ذلك.
كيف قال؟
قال محرمها أن هذا هو الشوق السابع وأصف
على ذلك وأكمل أداء مناسك
الحج، فهل على عليها شيء الآن
وإن بقي عليها شيء من العمرة؟ إذا كانت هي تتيقن أنها في الشوط السادس وأنها لم تكمل الطواف فإن عمرتها لم تتم حتى الآن، لأن الطواف ركن من أركان العمرة لا يمكن أن تتم العمرة إلا به. أما إذا كانت حصل عندها شك حين رأت زوجها مصمما على أن هذا هو الشوط السابع فإنه لا شيء عليه، لأنه إذا حصل عندها الشك وعند زوجها اليقين فإن زوجها فإنها ترجع إلى قول زوجها. وعلى هذا فنقول إذا كانت لا تزال حتى الآن متيقنة أن أشواط الطواف ستة فقط فعليها الآن أن تلبس ثياب إحرامها وأن ترجع إلى مكة وتطوف وتسعى بين الصفا والمروة. نعم، ثياب الإحرام، لأن بمعنى أنه يجب عليها أن تعقل أو أن تبقى تعتبر نفسها محرمة.
يقول السائل
تعيد الطواف كله.
نعم. يقول السائل الحمد لله
ليس عليها فدية.
يقول السائل الحمد لله ندمت على صيام 60 يوم كفارة ولكن أجلتهم إلى الشتاء بنية خالصة، هل إذا جاء أجلي قبل الشتاء هل يكون علي شيء؟ وهل إذا نسيت وشربت ماء وأنا صائم ماذا يكون؟
نعم. أقول إن الإنسان إذا وجب عليه صيام كفارة وجب عليه أن يبادر بذلك، لأن الواجبات على الفور، ولكن إذا كان يشق عليه أن يصوم الكفارة في أيام الصيف لطول النهار وشدة الحر، فلا حرج عليه أن يؤجل ذلك إلى وقت البرد. وإذا توفي بعد قبل فليس عليه إثم لأنه أخره لعذر. وإذا فرضنا الفرض الذي فرضه الآن، وأظنه إذا كان في الشتاء مبرح يشرب ناسيا، لكن إذا نسي وشرب فإن صومه تام ولا ينقطع التتابع بذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه.
يقول السائل: أنا شاب أعمل بالمملكة وأبواي شيخان كبيران أحضرتهما للإقامة معي حتى يتسنى لي القيام على خدمتهما لعدم وجود من يخدمهما في الموطن الذي أعيش فيه خارج المملكة، والوالد أعمى ورعي، وأحضره للمسجد للصلاة، وفي أحد الأيام وضع في يده أحد المصلين صدقة من المال، فاستحييت فأعطيت بحلها لكونها لم تأتي عن سؤال أو اشتراط نفس. وتكرر هذا العمل مرات شتى حتى أصبح الوالد يتعمد الجلوس في هذا المكان ويحرص على هذا، ويغضب عندما أجلسه في مكان بعيد عن هذا المكان، ويتور ويتلفظ بألفاظ قد تصل إلى كفر والعياذ بالله. فهل من الأفضل أن نسفره إلى موطنه رغم عدم وجود خدمة كاملة له هناك، أم أتركه على حاله هذه رغم أنه لا يقبل النصيحة؟
السؤال من مفهوم. هذا رجل له والد ووالدة ليس لهما من يخدمهما، وهو يعمل هنا في المملكة، فاستخدمهما ليكون عنده، وكان يذهب بأبيه إلى المسجد، وكان بعض الناس يمن عليه بصدقة يعطيها إياه، واستفت هذا أحدا من الناس وأفتاه بأن الصدقة حلال لأنه لم يأخذها عن استشراف نفس ولا عن سؤال. ثم إن الوالد لما ذاق طعم المال صار يحثم على ولده أن يجعله حاضرا في ذلك المكان، وإذا لم يحضره تكلم عليه بما سمعه بكلام يقول إنه يصل في بعض الأحيان إلى حد الكفر، فهل بعد هذا يرحله إلى بلاده وليس عنده من يخدمه، أو يبقيه على هذه الحال؟ فأقول: أولا، الصدقة التي سلمت إليك هل هي زكاة واجبة أو صدقة التطوع؟ إن كانت زكاة واجبة فإنها لا تحل له لأنه مستغن بإنفاق ابنه عليه، وإن كانت صدقة التطوع فلا حرج عليه في قبولها. فيجب أن ننظر أولا وقبل كل شيء في هذه الناحية. ثم إذا تبين أن هذه الصدقة صدقة التطوع، وكان الأب مصرا على أن يبقى في هذا المكان انتظارا لهذه الصدقة، فإنه لا حرج عليه أن يقبل صدقة التطوع، وإن كان في هذه الحال مستشرفا لها. وقد نقول إنه يحرم عليه، أي على الأب، أن يجلس في هذا المكان لما فيه من استشراف النفس. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب: ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذ، وما لا فلا تدع نفسك. وحل المشكلة فيما أرى أن يبقى والدك عندك، عند والدك، وأن تنقله من هذا المكان إلى مكان آخر، وأن تصبر على ما يحصل منه من الأذية والتلفظ والشتم وما أشبه ذلك.
يقول السائل: تزوجت من امرأة ذات دين، وتولى عقدها العقد لي والدها، وتبين لي بعد تمام العقد أن الوالد والدها تارك للصلاة ولكنه يصلي عند وجود ضيف يستحي منه، أو إذا كان برخصة يصلي، يريد أن يغفر له وطيئة، وأصحره كثيرا ولا يعتذر ويظهر اقتناعه ولكن لا يصلي، وجميع أبناءه الذكور البالغين وكذلك أقواله، ومن ينتظر منهم ولاية التزويج على شاكلته، ولا يصلي في البيت كله سوى النساء وخاصة أمهاتهم. شارع أشد تمسكا بأركان الإسلام. وطبعا أنا من بلد خارج المملكة لا تحكم حاكمها بشرع الله بل القوانين الوضعية، فما حكم هذا العقد؟ وإذا كان باطلا أو فاسدا فهل يمكن تصحيحه أو إعادته؟ ومن يتولى ذلك؟ هل ذات مسألة أم أخوان الإخوة؟ وماذا يجب فعله بالنسبة لشقيقات هذا الأخريات والإجتماعات عن الزواج؟
إذا كان الأب أعني أبا هؤلاء الفتاة إذا كان يصلي أحيانا ويدعو أحيانا فإنه لا يكفر بل يكون من جملة الفاسقين، لأن النصوص الواردة في تكفير تارك الصلاة تدل على أنه لا يكفر إلا من تركها تركا مطلقا، وأما من ترك صلاة وصلى مرة أخرى فإن ظاهر النصوص أنه لا يكفر، وإن كان بعض السلف قال بكفره. فينظر في حال الأب، إذا كان لا يصلي أبدا فإن عقده النكاح على بناته غير صحيح، لأنه لا ولاية لكافر على مسلم، ويجب أن يعاد العقد على يد أولياء مسلمين، فإن لم يوجد فإنه يتولى العقد السلطان أي حاكم البلد أو نائبه. نعم.
يقول السائل: امرأة في الخمسين من عمرها ومريضة بالسكر والصيام يسبب لها مشقة كبيرة، ولكنها تصوم رمضان، وكانت لا تعرف أن أيام الحيض في رمضان لها قضاء إلا بذكرة بسيطة.
نعم. أتفق عليك.
تقول السائلة: امرأة في الخمسين من عمرها ومريضة بالسكر والصيام يسبب لها مشقة كبيرة، ولكنها تصوم رمضان، وكانت لا تعرف أن أيام الحيض في رمضان لها قضاء إلا من فترة بسيطة، فتراكم عليها حوالي 200 يوم، ما حكم هذه الأيام خصوصا مع حالة مرضها؟ هل عفى الله عما سلف أم تصوم أم تفطر الصائمين؟ وهل لا بد من إفطار الصائمين أم إطعام وحد؟
هذه المرأة إذا كان على ما وصف السائل تتضرر بالصوم لكبرها ومرضها، فإنه يطعم عنها عن كل يوم مسكين، فتحصى الأيام الماضية وتطعم عنها عن كل يوم مسكين، وكذلك صيام رمضان الحاضر إذا كان يشق عليها ولا يرجى زوال المانع فإنها تطعم عن كل يوم مسكينة كما ذكرنا ذلك في جلسات سابقة.
يقول السائل: ماذا يجب على من أخر دفع جزء من زكاة ماله لا إنكارا لها ولكن لعدم تمكنه من جلب ما لديه وتحديد مقدار الزكاة وتكرر ذلك عامين؟
الواجب على الإنسان أن يبادر في إخراج زكاته، لأن زكاته كالدين عليه، ومطر الغني ظلم، والإنسان لا يدري، فلعله يموت ويبقى دينه أو تبقى زكاته في ماله دينا عليه بعد موته، فالواجب إذن أن نبادر بإخراج الزكاة ولا يؤخرها، وكونه يؤخرها لجذب الدكان مثلا هذا لا يفيده، لأنه إذا حاول أن يجدد الدكان من كل شيء لم يتمكن. فالذي أرى أنه يجب عليه الآن أن يبادر في إخراج الزكاة ولا يتأخر. نعم.
يقول السائل: ماذا عن زكاة العقار؟
إيش؟
ماذا عن زكاة العقار إذا لم تحدد النية عند الشراء؟ للاستثمار أو للزراعة أو للسكن؟
إذا كان عند إنسان عقار يستغله ولا يدري هل يعطيه للسكنى أو للاستغلال أو للتجارة فإنه لا زكاة عليه فيه، لأن من شرط الزكاة في العقار أن يكون قد عزم على أنه للتجارة، فأما إذا لم يعزم فلا زكاة عليه فيه، والزكاة عليه في الأجرة إذا بلغت نصابا وتم عليها الحول من حين العقد.
يقول السائل: أشكل علينا الأمر في وضع اليدين بعد الركوع، وآخر علماء الحديث يقول أنها بدعة من ضلالة.
أعوذ
ويقول إذا جاء نص عام ولم يجري عام السلف الصالح عليه فلا نعمل به.
نعم. وضع اليدين بعد الركوع كوضعهما قبل الركوع، أي أن الإنسان إذا رفع رأسه من الركوع، أي أن الإنسان إذا وضع يده إذا رفع من الركوع يضع يده اليمنى على ذراعه اليسرى. ودليل ذلك حديث سهل بن سعد الثابت في صحيح البخاري قال كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. انتبه لكلمة في الصلاة. نأتي إلى السجود نجد أنه خارج عن هذا العموم. أين موضع اليدين؟ طيب في الجلوس على الفخذين أو الركبتين، في الركوع على الركبتين، في القيام على الصدر، بدون تفصيل. لم يفصل سهل رضي الله عنه بين ما قبل الركوع وبعده، وعلى هذا فيكون حديث سهل واضحا في الدلالة على أن اليد اليمنى توضع على اليد اليسرى في الصلاة. وأما قوله إنه إذا ورد نص عام ولم يعلم عن السلف العمل به فإنه لا يعمل به، فهذا قول مخالف لإجماع المسلمين فيما أعلم ولا يعول عليه، وذلك لأن الأصل أن النص إذا كان عاما أن يعمل به. ولو قلنا إن النصوص القولية العامة لا حكم لها حتى يقوم الدليل على أنه عمل بها لأهدرنا كثيرا من دلالات النصوص العامة وتوقفنا فيها حتى نعلم أن السلف عملوا بها. ونحن نعلم أن السلف إذا جاءتهم النصوص العامة فسوف يعملون بها، فقرينة الحال أنهم عملوا بذلك، ولا يهمنا أن يصل إلينا العلم بأنهم عملوا أم لم يصل، لأن لدينا لفظا عاما فيجب علينا أن نأخذ به. وانتبه لهذه القاعدة، انتبه لهذه القاعدة أن النصوص اللفظية العامة يجب القول بمقتضاها سواء علمنا أن السلف عملوا بها أم لم نعلم، لأنها هي نفسها دليل قائم برأسه. هذا واحد. ثانيا، ولأننا نعلم من حال السلف الصالح أنهم يعملون بما علموا من نصوص الكتاب والسنة، وهذه قرينة حالهم. ودليل هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الأدلة كثيرة منها أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءت امرأة وفي يد ابنتها سواران غليظان من ذهب، فقال لها أتؤدين زكاة هذا؟ قالت لا. قال أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار؟ فخلعتهما وألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت هما لله ورسوله. ولما نزل إلى النساء في يوم عيد وخطبهن وقال يا معشر النساء تصدقن فإن كن أكثر أهل النار، ماذا فعلنا؟ صرنا يلقين من فروسهن وخواتيمهن في ثوب بلال رضي الله عنه، يعني يتصدقن بالحلي، مع أن الحلي عند المرأة ليس برخيص لأنه هو جمالها وتمام، بل هو تمام جمالها. وعليه فإن هذه القاعدة التي ذكرها من ذكرها، وأننا لا نعمل في اللفظ العام حتى نعلم أن السلف عملوا به، قاعدة مخالفة لما أجمع عليه العلماء ولا يعمل بها.